بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وجميع المسلمين. قال الشيخ حافظ حكمي رحمه الله: فمن يشأ وفقه بفضله، ومن يشأ أضله بعدله، فمنهم الشقي والسعيد، وذا مقرب وذا طريد. قال الله عز وجل: من يشأ الله يضلله، ومن يشأ يجعله على صراط مستقيم. وقال تعالى: من يهدي الله فهو المهتدي، ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون. وقال تعالى: ومن يضلل الله فلا هادي له، ويذرهم في طغيانهم يعمهون. وقال تعالى: ومن يهدي الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد لهم أولياء من دونه. وقال تعالى: من يهدي الله فهو المهتدي، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وقال تعالى: أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا، فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء، فلا تذهب نفسك عليهم حسرات. وقال تعالى: فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. وقال تعالى: قل إن الله يضل من يشاء ويهدي إليه من أناب. وقال تعالى: إنك لا تهدي من أحببت، ولكن الله يهدي من يشاء، وهو أعلم بالمهتدين. وقال تعالى: ليس عليك هداهم، ولكن الله يهدي من يشاء. وقال تعالى: قل هل من شركائكم من يهدي إلى الحق، قل الله يهدي للحق. أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع، أما لا يهدي إلا أن يهدى، فما لكم كيف تحكمون. وقال تعالى: قل إن هدى الله هو الهدى. وقال تعالى: قل إن الهدى هدى الله. وقال تعالى: ونفس وما سواها، فألهمها فجورها وتقواها. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في خطبته: من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وقال صلى الله عليه وسلم: اللهم آت نفسي تقواها، زكها أنت خير من زكاها، إنك أنت وليها ومولاها. فمنهم أي من عباده الشقي، وهو من أضله بعدله، ومنهم السعيد، وهو من وفقه وهداه بفضله. فالسعيد من سعد بقضاء الله، والشقي من شقي بقضاء الله، فلله الحمد على فضله وعدله. وذا مقرب بتقريب الله إياه، وذا مقرب بتقريب الله إياه إليه، وهو السعيد. وذا طريد بإبعاد الله إياه، وهو الشقي البعيد. فبيده تعالى الهداية والإضلال، والإشقاء والإسعاد. فهدايته العبد، وإسعاده فضل ورحمة، وإضلاله وإبعاده عدل منه وحكمة. وهو أعلم بمواقع فضله وعدله، وهو الحكيم العليم الذي يضع الأشياء مواضعها. وهو أعلم بمن هو محل الهداية فيهديه، ومن هو محل الإضلال فيضله. وهو أحكم الحاكمين، وهو عليم بالمتقين، وعليم بالظالمين، وعليم بالمهتدين. وهو أعلم بالشاكرين، وأعلم بما في صدور العالمين. وهو أعلم حيث يجعل رسالته، وهو أعلم بمن ضل عن سبيله، وهو أعلم بمن اهتدى. وله في ذلك الحكمة البالغة والحجة الدامغة. ولذا نقول:
ذكر رحمه الله تعالى أن الهداية فضل من الله عز وجل يؤتيه من يشاء، وأن الإضلال عدل من الله تعالى. القدر أيها الإخوة لا بد فيه من التسليم. إذا علمت أن ربك تعالى لا يظلم مثقال ذرة، وعلمت أن علمه سبحانه وتعالى بالعباد على أتم ما يكون، فوضت أمر القدر إليه تعالى، فعلمت أن من هداه الله فقد من وتفضل وجاد وأحسن إليه منة وتفضلا من الله وإكراما، لا لقوة باليد أخذ هذا العبد، بل هداية من رب العالمين وإكرام وتفضل. وإذا أضل أحدا فوالله إنه لمستحق للإضلال، وربه به أعلم. ويقول تعالى: ألا يعلم من خلق، فهو أعلم سبحانه وتعالى. فوض أمر القدر إلى ربك تعالى. قدر مرتبط بالربوبية، القدر مرتبط بالربوبية، فهو تصريف إلهي محض. ما الشأن لنا؟ الشأن لنا ما أمرنا به في عبادتنا، أن نقبل على العبادة ونحسن بالله تعالى الظن، وننأى ونبعد بأنفسنا عما يتسبب في إغوائنا وإضلالنا، حتى لا يسلط الله تعالى علينا جزاء ما اقترفت أيدينا، ثم نحسن بربنا تعالى الظن ونسأله الثبات. والله تعالى يقول في سورة الليل: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. أحسن الظن بالله عز وجل، وأعطي واتقي وصدق واثبت، وإياك وما يزعزعك عن التصديق بأن تذهب إلى مواطن البلاء والكفر والزيغ وتقرأ مما قد يزيغك فتكون تسببت في نفسك، اثبت عليه. فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره ليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى إلى أين سيذهب؟ إلى جهنم وبئس المصير، فسنيسره للعسرى. ولهذا قال أهل العلم إنه ولله الحمد في أحيان كثيرة جدا، هي الأغلب ولله المنه والفضل، أن من ثبت على السنة ولزم الطاعة ونأى بنفسه عن مواطن الشر والفساد ولم يعترض على الله تعالى في قدره وأقبل على ما هو مخلوق له من العبادة وترك التدخل في أمر القدر، الغالب أنه يموت على السنة ويدخل الجنة، فضل من الله عز وجل. لكن إذا هذا العبد الضعيف المسكين رفع أنفه وصار يقول: لماذا يا ربي؟ وكان لا تستبعد أن يلحد، لا تستبعد أن يرتد، عقوبة إلهية أعظم من أنواع السرطان وأنواع الإهلاك وأنواع التدمير والزلازل أن يبتلى في دينه. ما الذي جعلك تتقحم على أمر الله تعالى فتنازع الله تعالى هذه المنازعة؟ ما شأنك أنت بالقدر؟ أنت عبد ذليل من عباد الله تعالى، والله تعالى أخبرك أنه لا يظلم مثقال ذرة وأنه أعلم بعباده، اترك النزاع مع رب العالمين. أرأيتم لو أن إنسانا جلس ينازع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ألا يكون أوقح الناس وأقلهم حياء؟ فما بالك بمن ينازع رب العالمين فيما هو من شأنه تعالى. يقول تعالى: قل أأنتم أعلم أم الله؟ الأمور هذه لله عز وجل، عواقب القلوب، عواقب العباد وبواطن هذه القلوب وما فيها لله سبحانه وتعالى. أتتهم الله في علمه وفي ما هو أعلم به من شأن عباده؟ هذا الشخص الذي يتقلب أمامك ذاهبا جائيا آمرا بالمعروف ناهيا عن المنكر مصليا صادقا فيما يظهر لك صالحا مصلحا متصدقا مجاهدا، أتدري أنه قد يكون أكبر أعداء الله عز وجل؟ يمكن ينافق الناس، يرائي الناس، يظهر للناس. فإذا خلى بمعاصي الله بارز الله بأخبث وأوقح ما يكون. إذا خلى الله يعلم هذا منه، فقمعه جبار السماوات والأرض وجعله عبرة في دينه، وظهر للناس ما هو فيه من إلحاد وضلال واطلعوا عليه فقالوا: سبحان الله ما يستحق. أتنازعون الله تعالى في حكمه؟ أأنتم أعلم من رب العالمين سبحانه؟ رب العالمين أعلم بالعباد من أنفسهم، أعلم بك من نفسك أنت. اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أنت أعلم به مني، فهو أعلم بك منك أنت، فضلا عن أن يكون أعلم بك من غيرك. إذا كان الله أعلم بك منك فما بالك بغيرك؟ إذا كانت نفسك قد تغرك وتقول قولا وتقف موقفا والله يعلم منك أن هذا الموقف لم يكن له تعالى، ولو أنك رجعت إلى نفسك وراجعت حساباتك لقلت: والله ما كنت في هذا صادقا ولا أردت الله، وإنما هذا أمر اغترت نفسي وأضلني فيه شيطاني، فسبحان الله كيف غفلت عن هذا. أرأيت أن الله أعلم بك من نفسك؟ فالله أعلم بالعباد من أنفسهم، فكيف يخوض العباد فيما هو من شأن الله في غيرهم؟ فإلى الله الأمر سبحانه، من أضله الله فقد أضله عدلا ولم يظلمه تعالى مثقال ذرة. قال تعالى: الله أعلم حيث يجعل رسالته، وكذلك هو أعلم حيث يجعل هدايته، فلا يهدي كل أحد، وهو قادر على أن يهديهم جميعا، لكنه يهدي من يشاء حكمة منه تعالى وفضلا وكرما وجودا، ويضل من يشاء سبحانه وتعالى عدلا. ولعلنا ذكرنا لكم في بعض المناسبات أن عدو الله عبد الله القصيمي الذي ارتد وألحد كان كما ذكر الشيخ عبد الرزاق عفيفي رحمه الله، كان يلحظ عليه وهو يدرس في سنوات الطلب أنه متمنع على النصوص، متمنع على النصوص، ليس من السهل أن يقر بالنص، فكانت عاقبته في قلبه نسأل الله العافية. فالذين يعلمون حاله في شبابه يعلمون لماذا ألحد. ألحد لأن هذه الثمرة الخبيثة الموجودة في القلب والتي ظهر للناس شيء منها والله أعلم بخفاياها منه حتى في سني طلبه، كانت نبتة سوء. أليس الناس الآن يقول الأطباء نشأ فيه السرطان ثم انتشر في جسمه؟ هذه أعظم من السرطان في القلب نسأل الله العافية والسلام. التمنع على رب العالمين، عدم الانصياع والرضوخ لحكمه سبحانه وبحمده، أحكام الله تعالى في المرأة، في الرجل، في السلم، في الحرب، في ما يتعلق بمآلات العباد، كل هذه سلم لها. القناعات الموجودة لديك خذها واضرب بها، ليس عرض الحائط، انظر لها شيئا أشد من الحائط واضرب بها به. قناعات الناس ما تنتهي، الناس عرب وعجم، فيهم الترك والفرس والبربر والزنوج والعرب، كل واحد عنده قناعة، المجتمعات هذه فيها قناعات كثيرة جدا. ثم تأتي النصوص على خلاف القناعات، لأن عند الناس قناعات باطلة كثيرة، يكون عند هذا حمية جاهلية لقبيلته، يكون عند هذا حمية جاهلية لوطنه، يكون عند هذا آراء متعلقة بالمرأة، آراء متعلقة بالغيب. أيراد أن يكون الحق مطابقا لهذه الأهواء؟ قال تعالى ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن. فهذه القناعات الموجودة في النفوس قبل أن تأتي النصوص تؤخذ هذه القناعات ويضرب بها ويرمى بها في أقرب طريق، وتحل النصوص في القلوب ويرضخ لها ويسلم لها أعظم التسليم، ويعلم الإنسان أنه كان على باطل سواء فيما ربي عليه أو فيما فهمه، وأن الصواب هو في هذه النصوص. ومن ذلك القدر، القدر سلمه لله عز وجل، واعلم أنه تبارك وتعالى لا يظلم الناس مثقال ذرة، وأنه إن هدى فبفضل منه ومنة هدى، وأنه إن أضل فبعدل وعلم لا يعزب عنه مثقال ذرة قد أضل. فسلم لله الأمر، تسترح في أمر القدر. لهذا قال وهب المنبه رحمه الله نظرت في القدر فتحيرت، ثم نظرت فيه فتحيرت، ثم علمت أن أعلم الناس أكفهم عنه. أعلم الناس بالقدر من يكف عنه، لأنه أمر كما قال أهل العلم سر من أسرار الله. أتريد يا عبد يا ضعيف أن تطلع على سر الله عز وجل؟ سر الله تحسبه مثل سر الملوك؟ سر الملوك ممكن أن تبحث عن أحد يعرفك ويعرفهم فيعطونك سره. سر رب العالمين إذا جعل بينك وبينه عز وجل حاجزا يستحيل أن تعلمه، مثل القيامة. قال الله عز وجل إن الساعة آتية أكاد أخفيها، قال أهل العلم أي أكاد أخفيها عن نفسي، شدة إخفاء الله لا. من يستطيع أن يعرف الآن القيامة؟ هذا لما سأل جبريل متى الساعة قال النبي صلى الله عليه وسلم ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. فسلم لله تعالى في أمر القدر تسترح، وإلا إن خذت فيه على غير الطريق الشرعي فاعلم أن عذابا قد صبه الله تعالى على قلبك لن تهجع معه ولن تستريح له، وذلك أنك أسأت بالله تعالى الظن. سلم لله تعالى في أمر القدر، ثم ما لك وللقدر، أنت مسؤول عن نفسك وعن من تحت يدك. أما البشر التي تضل والبشر لا شأن لك بهم، أنت أنجو بنفسك وبمن تحت يدك. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. أما بقية الخلق اسعى فيما تستطيع، لعل الله أن يهديهم بدعوة أو بمساهمة في إيصال الحق إليهم، أما هم فالله بهم أعلم. ولم يظلم أحد، والله أجل وأعظم وأرفع وأكرم من أن يظلم، لأن الظالم أيها الإخوة إنما يظلم لضعفه، لأنه لا يستطيع أن يوقع الأمور على ما يريد، فلما لم تقع الأمور على ما أراد ظلم حتى يقع مراده. أما الله تعالى فإذا أراد شيئا قال له كن فيكون، فالله لا يظلم، بل لا يظلم مثقال ذرة سبحانه وتعالى. سلم لله تعالى في أمر القدر. ولهذا الذين دخلوا فيه أضرهم ضررا بالغا، ولهذا جاء أن بعضهم كانوا في سطح وكان قد خاض في القدر فوعظوه وزجروه، فقال والله لو أعلم أني لو ألقيت نفسي من هذا السطح لكان رضا لله عز وجل لفعلت. يعني من شدة ما خاض في القدر وشدة الحيرة التي وقعت فيه أنه يقول لو كان الله سيرضى أن أرمي بنفسي الآن من هذا السطح حتى أموت وأتقطع أني أفعل هذا. ما الذي أدخلك في الموضوع أصلا؟ فالإنسان يسلم لله ويعلم أن الأمر إليه سبحانه وتعالى، ولا يتهم الله لا في علمه ولا في حكمته سبحانه وتعالى ولا في عدله، وإنما الأمر لله تبارك وتعالى. فانجو بنفسك واحرص على العافية لها، وكذا من تحت يدك، أما أن تنازع الله تعالى في القدر على طريقة المعتزلة والقدرية، فهؤلاء كما قال بعض السلف ينادى هؤلاء في القيامة يقال أين المحاربون لله عز وجل، أين منازع الله عز وجل. قال ابن تيمية رحمه الله: وتدعى خصوم الله يوم معادها إلى النار طرا معشر القدرية. قال: نزاعك يا هذا نزاع مجادل معاند رب الكون باري البرية، وتدعى خصوم الله يوم معادها إلى النار طرا معشر القدرية. قال: أين خصوم الله عز وجل؟ فيقومون فيؤمر بهم إلى النار. ترك القدر الخوض فيه والنزاع فيه، ألحد بعض الناس كله بسبب القدر. عدل من الله عز وجل، ما الذي جعلك تخوض فيه؟ ما الذي أدخلك فيه؟ أمامك في القدر ما ذكرناه في السابق، أمامك إثبات ما يتعلق بالله من علمه وكتابته ومشيئته وخلقه، ثم أمامك ما يتعلق بك أنت من أن تعمل وأن تكف عما حرم الله، وامضي على هذا محسنا بالله تعالى الظن، واترك عنك النزاع والجدال في القدر، تعيش أحسن عيشة في دنياك وفي آخرتك. أما أن تريد أن تنازع رب العالمين سبحانه وكأنك رب، وكأن عندك شيء من التحفظ على رب العالمين، وكأنك قد اكتشفت غلطة على الله معاذ الله من ذلك، وكأنك تريد أن تعدل شيئا، فأبشر والله بالعقوبة التي هي أشد من عقوبات الزلازل والبراكين، عقوبات في الداخل، كما قال بعضهم: وأرواحنا في وحشة من جسومنا وحاصل دنيانا هذا ووبال، ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا سوى أن جمعنا فيه قيل وقالوا. إذا كانت الروح مسجونة في الجسد أن لها بالعافية، السجين إذا سجن فإنه ينظر إلى الجدران، فإذا فتح الباب جاء الفرج، لكن إذا كانت الروح مسجونة في الجسد فلن تستريح بتاتا، ولن يعقبها إلا الشر، لأن إذا مات على هذا الحال فإنه يموت على حال الضلال، نعوذ بالله من حال أهل الضلال. فاترك عنك منازعة الله تعالى في القدر نهائيا، كف. أنت موقن إيقانا أن الله تعالى لا يظلم مثقال ذرة، وأن الله أرفع وأعظم من أن يظلم الظالم، كما قلنا هو الضعيف الذي لا يريد لا تقع الأمور على ما أراد فيظلم. اترك الأمر لله عز وجل وأقبل على ما فيه من شأنك. وإدخال الشيطان الناس في المنازعات والمخاصمات في القدر هذا هو الذي أضلهم وفتح الباب حتى بعض من ألحد من جهة القدر. نعم عوقبت في الدنيا قبل الآخرة لأنك من أهل جهنم وبئس المصير، فأراد الله أن يدخلك في نار في الدنيا قبل الآخرة. هل في أحد يجرؤ على منازعة رب العالمين؟ يقول رب العالمين لماذا؟ يقول رب العالمين كيف؟ ومن أنت؟ وما أنت حتى تقول رب العالمين لماذا؟ وهل في أحد يمكن أن يقف أمام رب العالمين ويقول له لماذا؟ ويقول كيف؟ إنما يفعل هذا من تأسى بإبليس الذي حين أمره الله تعالى بالسجود طعن في أمر الله تعالى: أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. ما العاقبة؟ أحل الله تعالى به لعنته فصار أشقى الخلق أجمعين. الحاصل أن القدر لا بد فيه مما ذكر رحمه الله تعالى. وفق أحدا سبحانه وتعالى بفضله، أضل أحدا بعدله، ينتهي عندك الإشكال في القدر. أن تعلم أن التوفيق فضل وأن الإضلال عدل، عند ذلك ينتهي وتقبل على ما فيه مصلحتك في دينك ودنياك. نعم.
ولذا نقول: لحكمة بالغة قضاها استوجب الحمد على اقتضاها، أي أن جميع أفعاله من هدايته من يشاء ويضلاله من يشاء وإسعاد من يشاء وإشقاء من يشاء، وجعله أئمة الهدى يهدون إلى الحق بأمره، وأئمة الضلالة يهدون إلى النار، وإلهامه كل نفس فجورها وتقواها، وجعله المؤمن مؤمنا والكافر كافرا عاصيا مع قدرته التامة الشاملة، وأنه لو شاء لجعل الناس أمة واحدة، ولو شاء لجمعهم على الهدى، ولو شاء لآمن من في الأرض كلهم جميعا، ولكن هذا الذي فعله بهم من قسمتهم إلى ضال ومهتدي وشقي وسعيد ومقرب وطريد وطائع وعاص ومؤمن وكاف وغير ذلك هو مقتضى حكمته وموجب ربوبيته.
موجب الكسر؟
لا، مين مضبوط؟
بأنا موجب. يعني من الأمور العظام في مسألة القدر التي لا بد أن يعيها الإنسان أن الله تعالى حين يهدي وحين يضل فإنه يفعل ذلك لحكمة لا عبثا وفوضى، معاذ الله من ذلك، الله نزه نفسه عن العبث. قال تعالى: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون؟ فتعالى الله الملك الحق. الله تعالى يتعالى يتنزه عن العبث، أنت تعلم أنه تعالى يهدي من يشاء لحكمة ويضل من يشاء أيضا لحكمة، فلا يعمل الأشياء سبحانه وتعالى ولا يقدر الأمور ولا يشرع الشرائع عبثا، إنما لحكمة بالغة اقتضاها الأمر. نعم.
وحكمته حكمة حق، وهي صفته القائمة به كسائر الصفات، وهي متضمن اسمه الحكيم، وهي الغاية المحبوبة له، ولأجلها خلق فسوى، قدر فهدى، وأسعد وأشقى، ومنع وأعطى، وخلق السماوات والأرض والآخرة والأولى. فهو سبحانه الحكيم في خلقه وتكوينه، الحكيم في قضائه وقدره، الحكيم في أمره ونهيه وجميع شرعه. فإن أسماءه وصفاته صفات كمال وجلال، وأفعاله كلها عدل وحكمة، والفعل لغير حكمة عبث، والعبث من صفات النقص. والله تعالى منزه بجميع أسمائه وصفاته وأفعاله عن جميع النقائص، فجميع ما خلقه وقضاه وقدره خير وحكمة من جهة إضافته إليه سبحانه وتعالى، وكذلك جميع ما شرعه وأمر به كله حكمة وعدل، وما كان من شر في قضائه وقدره فمن جهة إضافته إلى فعل العبد، لأنها معصية مذمومة مكروهة للرب غير محبوبة. وأما من جهة إضافته إلى الرب عز وجل فخير محض، ولحكمة بالغة وعدل تام وغاية محمودة لا شر فيها البتة.
هذه مسألة مهمة في موضوع القضاء والقدر، وهكذا في الشرائع، جميع ما قدره تعالى من جهة كونه تعالى قدره هو خير لا شك فيه، يعني الهزيمة التي وقعت يوم أحد من جهة الله عز وجل هي خير، لأنه إنما يعمل هذه الأمور لحكمة بالغة سبحانه، لا يعملها عبثا. ومن جهة وقوعها على المقاتلين هي بنص القرآن مصيبة، أولما أصابتكم مصيبة قد أصابتم مثليها، فمن جهة إضافة الشيء إلى العبد تكون معصية مذمومة ويكرهها الرب عز وجل من هذه الجهة، من جهة كون الله تعالى قدرها وقضاها لا شك أنها على أتم ما يكون من العدل والحكمة، على أكمل ما يكون من العدل والحكمة، وأنها ليست عبثا. مثل أهل العلم بقطع يد السارق، قالوا هذا السارق الذي سرق وقطعت يده، قطع يده من جهة أن الله عز وجل قدره، ومن جهة أن الله حكم به في شرعه خير محو لا شك فيه. من جهة العبد الذي قطعت يده وآلمه القطع وفقد يده هي من جهة العبد شر. إذن المقضي إذا وقع فقد يكون فيه شر بالنسبة إلى المحل الذي وقع فيه مثل قطع اليد، لكن أتم ما يكون من الحكمة والعدل والحق أن تقطع يد هذا السارق من حيث إنها حكم من عند الله عز وجل شرعه وقضاء وقدر قدره. أما من جهة إيلام اليد قطعا اليد ستألم والسارق سيفقد يده وسيكون نكالا وعبرة لغيره، نعم، ولكنها من جهة أخرى إن هدى الله تعالى السارق صارت كفارة وتمحيصا لذنوبه، وأن يعاقب في الدنيا خير له من أن يعاقب في الآخرة، إلى غير ذلك من الحكم البالغة. إذن القضاء من جهة نزول القضاء من عند الله عز وجل خير وحكمة لا شك فيها، من جهة المحل الذي وقع، من جهة المحل الذي وقع عليه القضاء وتضرر به لا شك أنه ضرر على ذلك المحل، مثل أن ينزل بأمر الله عز وجل عقوبة، يعاقب الله عز وجل الناس في بساتينهم وزروعهم وحروثهم، فدمر الحرث بسبب صواعق أهلكته أو برد دمره، من جهة تقدير الله عز وجل حكمة لا شك فيها، من جهة كون أهل هذه الحروث والبساتين خسروا هذا أمر مفروغ منه مؤكد، هم الآن قد خسروا يقلبون أيديهم على ما أنفقوا فيها، لا لكن كون الله قدر هذا لا شك أنه عين الحكمة والعدل ولا يتردد في هذا. من جهة أن الناس تضرروا، نعم سيتضررون، كاليد إذا قطعت من السارق. إذن ينظر في إقراء القدر من هاتين الزاويتين. نعم.
ولهذا قال تعالى فيما قصه عن الجن أن لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا، فبنى الفعل في إرادة الشر للمفعول لأنه لا شر في حقه تعالى. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في دعاء الافتتاح من صلاة الليل لبيك اللهم وسعديك الخير كله في يديك والشر ليس إليك، فنفى أن يضاف الشر إلى الله بوجه من الوجوه وإن كان هو خالقه، لأنه ليس شرا من جهة إضافته إليه عز وجل، وإنما كان شرا من جهة إضافته إلى العبد، وذلك لأن الشر ليس إلا السيئات وعقوبتها، وموجب السيئات شر النفس وجهلها. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم
وموجب، هذه وموجب السيئات الذي أمرنا بكسرنا،
وموجب السيئات شر النفس وجهلها. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. وقال صلى الله عليه وسلم في سيد الاستغفار الذي علمه أمته اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبو لك بنعمتك علي وأبو بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. وقال تعالى في حكايته
رحمه الله تعالى هنا ما يتعلق بالأدب مع الله. الجن هنا قالت وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد به ربهم رشدا، لما ذكر الشر جعله البناء لما لم يسمى فاعله، الذي يعبر عنه بالبناء المجهول، تعبير بالبناء لما لم يسمى فاعله أدق. وأما لما ذكر الخير قال أم أراد بهم ربهم رشدا. حديث والشر ليس إليك ينبغي أن يعرف، الشر من الذي أوجده؟ الرب بلا شك، وتؤمن بالقدر خيره وشره من الله تعالى، هو الذي قدر الخير وقدر الشر. هنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول الشر ليس إليك، ولم يقول الشر ليس منك، يقول ليس إليك، أما تقديره فمنه عز وجل، كالمصيبة التي وقعت في أحد. قال الله عز وجل أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا، قل هو من عند أنفسكم أي بسببكم، إن الله على كل شيء قدير، وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله، فهو الذي سبحانه وتعالى قدره بلا شك. قوله والشر ليس إليك خلط فيه كثيرون ولم يعرف معناه إلا أهل السنة. والشر ليس إليك ليس المعنى أنك لم تقدره، لأنه إذا لم يقدر الشر من الذي قدره وأوجد في الكون هذا، بل هو الذي قدره، لكن ليس إليك من جهة أنك لم تقدره عبثا بل قدرته لحكمة، فقدر الهزيمة يوم أحد لحكمة سبحانه وتعالى، وصار في ذلك أبلغ الحكم للأمة كما تقدم الكلام. فمن جهة أن الله سبحانه وتعالى لا يقدر الشر تقديرا محضا لا إشكال في هذا، الله لا يقدر تقديرا محضا للشر دون ما أي فائدة، ولا يمكن أن يكون هذا من عنده تعالى بتاتا، لأنه الحكيم الذي يوقع الأمور مواقعها، فهو الذي يشاء الخير ويشاء الشر، فالخير من الله والشر من الله من جهة التقدير، لكن الشر ليس إلى الله بمعنى أنه لم يقدره عبثا، فإذا وقع الشر على اليد التي قطعت، فإذا وقع الضر على اليد التي قطعت وآنس صاحبها الألم وقال هذا شر وقع بيدي، يقال هذا شر قدره الله فهو منه لكن ليس إليه. لما؟ لأنك آذيت الناس، كم من بيت أرعبته، وكم من إنسان أفلسته، وكم من إنسان فجعته في ماله، فصار هذا الذي وقع شرا بالنسبة لك هو في محله، فهو تقدير من الله لكن ليس إليه، فالشر ليس إليه، لأنه تبارك وتعالى لم يأمرنا بقطع يدك وأنت عفيف بريء، عشت 50 سنة ما تعرض أحد ليدك ليقطعه، فلما آذيت الناس بالسرقة قطعت يدك، وقطع يدك فيه أبلغ الإيلام لك والأدب لك، والزجر لآلاف ممن يريدون السرقة فيقال ما هذا قد قطعت يده، فيقال هذا سرق، ومن سرق قطعت يده، فينزجر الناس. فمن جهة المحل وقع الشر عليه لأن الله قدره، من جهة أنه حكمة من عند الباري سبحانه وتعالى فلا شك أن الشر ليس إليه، وإنما حكمة من الحكيم العليم سبحانه. ولو أن الناس أيها الإخوة المسلمون، لو أن المسلمين كلما قاتلوا عدوا انتصروا، وإن كانوا فيما هم فيه من التقصير في حق رب العالمين واقتحام المحرمات والكبائر والموبقات، لكان الشر أعظم ما يكون في الانتشار. يكون الناس يقولون نعطل حدود الله وأحكامه ونقدم على ما حرم من أكبر الفواحش وأصغرها، وهو ناصرنا ناصرنا. الله تعالى يستحيل أن يقعد منه سبحانه، لأنه حكيم يعطي النصر من يستحق. لهذا ماذا قال في النصر؟ قال إن تنصروا الله ينصركم. قال تعالى وما النصر إلا من عند الله. قال وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم بعده. فدل على أن الأمة يمكن أن تخذل. لما تخذل؟ لأنها بادرت بما لا ينبغي، فعاقبها الله تعالى عقوبة الله عز وجل لها على أكمل ما يكون من الحكمة وعلى أكمل ما يكون من العدل. ولو لم تعاقب لطغت وفسدت فسادا عظيما ولهلكت في الآخرة، لكن تعاقب ويقع فيها أنواع الزواجر حتى ترعوي وترجع. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا. لماذا يا ربنا؟ لعلهم يرجعون. ولولا هذه الزواجر لكان الناس على أطغى ما يكون من الشر والعتو. وجرب هذا في نفسك. الإنسان إذا كان شابا في كامل عافيته وفي كامل عنفوانه، فلولا أن الله تعالى يقدر له مما يدله على ضعفه ومما يدله على شدة احتياجه لربه تعالى لكان من أطغى الناس. كلا إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى. فيرى هذا الشاب الذي هو على أكمل ما يكون من العافية، يرى نفسه في بعض الأحيان وقد لازم المرض، قد احتاج حتى في قضاء حاجته إلى غيره، فيذل لله عز وجل ويخضع ويخنع. ولهذا قال ابن القيم رحمه الله تعالى إن الله إذا أراد بعبد خيرا سلط عليه مرضا دق به رقبته وأدل به أنفه. هذا إذا أراد الله به الخير. لماذا؟ لأنه لما دق به رقبته وذل به أنفه علم قدره وعلم أنه مسكين محتاج. لكن لو أرسله تعالى لكان من أعظم ما يكون ضررا على نفسه. فلله الحكمة البالغة سبحانه وتعالى. ولهذا قلنا لا ينازع الله عز وجل، لا ينازع في قدره ولا في شرعه تبارك وتعالى. نعم.
وقال تعالى في حكايته استغفار الملائكة للمؤمنين وقهم السيئات ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم، ومن وقاه الله السيئات وأعاذه منها فقد وقاه عقوباتها من باب الاستلزام. فإذا علم أن موجب السيئات هو الظلم والجهل وذلك من نفس العبد وهي أمور ذاتية لها، وأن السيئات هي موجب العقوبة والعقوبة من الله عدل محض، وإنما تكون شرا في حق العبد لما يلحقه من ألمها وذلك بما كسبت يداه جزاء وفاقا، كما قال تعالى وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير.
الله أكبر، هذه الجملة العظيمة ويعفو عن كثير. الإنسان قد يكون في خاطره شيء فيخبره ربه يقول يعفو عن كثير، ليس هذا الذي تستحق، مرت بك سنين تركت 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 ومواقف مرت 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 عفى الله عنك ثم أتتك هذه. فلو أن الله أخذك بالذي تستحق حقا لكانت أشد ولكانت أكثر، لكن عفى عن كثير فتأدب وانظر فيما تستقبل. ويعفو عن كثير لأن قد يجيء في خاطر الإنسان مثل هذا في النفس شيء من هذا الخاطر، ليس هذا الذي تستحق، الذي تستحق أكثر، لكن الله تعالى أعطاك هذه المرة هذا الزاجر لتفكر فيما أسلفت ولتحسن العمل فيما تستقبل، وإلا فلو أخذك بما تستحق لكان أشد وأصرم. نعم.
وقال تعالى وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين. وقال تعالى إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون. فأفعال الله عز وجل كلها خير بصدورها عن علمه وحكمته وعدله وغناه التي هي من صفات ذاته. فإذا أراد بعبده الخير أعطاه من فضله علما وعدلا وحكمة فيصدر منه الإحسان والطاعة والبر والخير، وإذا أراد به شرا أمسكه عنه وخلاه. ودواعي نفسه وطبعه وموجباتها وموجبها، فصدر منه موجب الجهل والظلم من كل شر وقبيح، وليس منعه لذلك ظلما منه سبحانه، فإنه فضله يؤتيه من يشاء، وليس من منع فضله ظالما، ولا سيما إذا منعه عن محل لا يستحقه ولا يليق به.
هذه من المقامات العظيمة في القدر. هؤلاء الذين هداهم الله ومن عليهم وتفضل عليهم، تفضل عليهم عز وجل جودا وكرما وإحسانا. الذين ضلوا ما الذي صار لهم؟ أن الله لم يتفضل عليهم وخلاهم وأنفسهم الأمارة بالسوء، وأنفسهم الأمارة بالسوء وطباعها السيئة، ولم يعينهم سبحانه وتعالى، فصدر منهم الجهل والظلم والتعدي وكل أمر قبيح. إذا قالوا لما لم يتفضل علينا كما تفضل على المؤمنين، الجواب واضح، الفضل له سبحانه وتعالى يؤتيه من يشاء، وكونه يمنعك من فضله ليس هذا ظلما، لأنك أنت تقول هو فضله، والذي عنده فضل لا يلام إذا منعه غيره، لأن الفضل يجود به الفاضل على من شاء. فلهذا كان عبد الجبار المعتزلي الأخرق في موضع فقال على طريقة المعتزلة، الحمد لله، يعني طريقة المعتزلة يقولون إن العبد هو الذي يصدر منه الفعل وهو الذي يخلقه ويشاءه دون الله، فيوقع الأمر دون الله، هكذا عقيدتهم الخبيثة، ويقولون يعني من باب التبرير لهذا إن الله منزه عن أن يعين العبد، عن أن يقدر على العبد مثل هذا، ويستدلون بقوله تعالى قل إن الله لا يأمر بالفحشاء. فقال في موضع كان فيه بعض الحاضرين، الحمد لله الذي تنزه عن الفحشاء. فرد عليه أبو إسحاق الإسفرايني بأن قال الحمد لله الذي لا يقع في ملكه إلا ما يشاء. فقال عبد الجبار، أرأيت إن دعاني إلى الهدى ومنعني منه أيكون قد أحسن إلي أم أساء؟ فقال إن كان الهدى حقا لك فقد منعك وقد أساء، وإن كان الهدى فضلا منه فإن أعطاك ففضل وإن منعك فعدل. فأخرس هذا المعتزلي، الهداية فضل الله عز وجل يؤتيها من يشاء سبحانه وتعالى، زودك بالسمع والبصر والفؤاد، أرسل إليك الرسل، أنزل عليك الكتب، أقام عليك الحجة، فلا تقل في القيامة يا ربي ما كنت أسمع وما كنت أعقل. لهذا الذين لا يعقلون ممن هم عند الكفار من المجانين في القيامة لا يدخلون النار تلقائية، وإنما يمتحنون في العرصات، لأنهم مجانين لا يدرون أصلا بالتكليف ولا بالخطأ، فلا يدخلهم النار سبحانه وتعالى لأنهم في مجتمع كافر، بل يمتحنون في عرصات القيامة. فمن أطاع كان من أهل الجنة، ومن أبى قال عصيتني هنا، يعني في الآخرة، ففي الدنيا كنت ستكون أشد عصيانا لي، أو كما ورد. فزودهم بالأسماع والأبصار والأفئدة، وأرسل الرسل وأنزل الكتب. ما يقولون في القيامة؟ ما وصلتنا كتب ولا وصلتنا ولا وصلنا خبر الرسل. إذا لم يأتكم الرسل ولم يصلكم خبر نهائيا ولم يبلغكم لا تدخلون النار، تكونون من أهل الفترات، تمتحنون أيضا رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام، لا أحد أحب إليه العذر من الله، لأجل ذلك بعث الرسل حتى تنقطع المعاذير. فزود هؤلاء بنفس ما زود به هؤلاء، وأمد هؤلاء بالنعم وهؤلاء بالنعم، لكن تفضل على هؤلاء برحمته وفضله. يقول هذا، لماذا لم تتفضل علي؟ هو منه سبحانه وتعالى يؤتيه من يشاء ويمنعه من يشاء، وإنما يكون الظلم حاشا الله من ذلك لو أن الله تعالى عاقب من لم يرسل لهم رسل ولم يبلغهم أي خبر. لهذا قال تعالى، وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ، حتى إذا بلغهم، لكن هؤلاء الذين لم يبلغهم نهائيا وعاشوا لا يدرون برسل ولا بكتب ولا بلغهم أدنى بلوغ، لا لو أدخلوا النار حاشا الله ما يدخلهم رب العالمين النار حتى يقيم عليهم الحجة في عرصات القيامة. فهؤلاء على فترة من أهل الفترة. أما من بلغه الأمر لكن سخر منه قال هذا دين فيه تعدد نساء وهذا يقولون فيه جنة وفيه نار وفيه ملائكة تنزل وجن وسخر بهذا، ثم جاء في القيامة فأدخل النار جزاء وفاقا. كنت في الدنيا مشغولا بالشراب وبمتابعة الفواحش ولم ترفع بذلك رأسا، هذا نكالك وجزاؤك. أما أن ينقطع عنه الأمر فيعاقب لا ولله الحمد، رب العالمين سبحانه وتعالى حكم عادل. فكونه يتفضل على هذا ولا يتفضل على هذا، الفضل منه منة عز وجل، منه منة بيده سبحانه وتعالى، يؤتيه من يشاء، ثم إنه يؤتيه من يشاء لحكمة ويمنع هذا لحكمة كما سيأتي في الآيات إن شاء الله. نعم.
وأيضا
وليس إقرأ من وليس منعه
وليس من منع فضله ظالما، ولا سيما إذا منعه عن محل لا يستحقه ولا يليق به. وأيضا فإن هذا الفضل هو توفيقه وإرادته تعالى أن يلطف بعبده ويعينه ويوفقه ولا يخلي بينه وبين نفسه، وهذا محض فعله وفضله، وهو أعلم بمن يصلح لذلك. ولهذا قال تعالى: وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا أليس الله بأعلم بالشاكرين. وقال تعالى: ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله ولئن جاء نصر من ربك لا يقولن إنا كنا معكم أوليس الله بأعلم بما في صدور العالمين وليعلمن الله الذين آمنوا وليعلمن المنافقين. وقال تعالى: وإذا جاءتهم آية قالوا لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسل الله الله أعلم حيث يجعل رسالته. وقال تعالى: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون. إن ربك هو أعلم من يضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين.
انظر الله أكبر، انظر كيف أحالك رب العالمين في القدر إلى العلم. تأمل هذه الآيات وحلت فيها كلها إلى العلم. الكفار يقولون أهؤلاء يعني المستضعفين الذين كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، أهؤلاء من الله عليهم من بيننا نحن الصناديد الكبار أهل الأموال يمن على بلال وعلى صهيب وأمثالهم ولا يمن علينا؟ قال تعالى: أليس الله بأعلم بالشاكرين. انظر كيف أحيل القدر إلى العلم، الله أعلم بعباده وأعلم بمن يستحق. وهكذا قوله: أليس الله بأعلم بما في صدور العالمين. وقوله تعالى: الله أعلم حيث يجعل رسالته، فكما أنه أعلم بمن يستحق الرسالة فهو أعلم بمن يستحق الهداية سبحانه وتعالى. وقال تعالى في الآية الجامعة هذه: إن ربك هو أعلم من يضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. فالأمر راجع إلى علمه تبارك وتعالى، فلا تنازع الله تعالى في علمه. وأنت إذا قيل لك: أتعلم غيوب الناس؟ أتعلم مآلات؟ قلت: لا والله أنا لا أعلم. انظر كيف أحلت في القدر إلى العلم. إذن أحل القدر إلى الله تعالى وأحسن به سبحانه وتعالى الظن، واعلم أنه تبارك وتعالى حكم عدل وأعلم بعباده وأنه لا يظلم مثقال ذرة. نعم.
وقال تعالى: إن تحرص على هداهم فإن الله لا يهدي من يضل وما لهم من ناصرين. وقال تعالى: فأعرض عمن تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا. ذلك مبلغهم من العلم، إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بمن اهتدى. وقال تعالى: ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم. وقال تعالى: فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين. بلى ونحن على ذلك من الشاهدين. وقال تعالى: قل إن الهدى هدى الله أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم أو يحاجوكم عند ربكم قل إن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم. وقال تعالى: هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى.
يا لها من آية نقرأها ونمر عليها مرورا لا ندري بها. أنت الآن إذا أردت أن تعرف إنسانا، إذا سئلت عن إنسان مش تقول؟ أعرفه منذ طفولته، يعني أنك على أتم. انظر ماذا يقول رب العالمين: هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم هذا العلم العظيم الحقيقي، فهو أعلم بعباده سبحانه إذ أنشأهم من الأرض وكون أباهم آدم من تراب، وإذ هم أجنة في بطون أمهاتهم، هو أعلم بهم سبحانه وتعالى. فبناء على هذا لما كان أعلم بعباده سبحانه وتعالى اختص برحمته من شاء منهم، والله يختص برحمته من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. كما أن الله اختص الرسل وجعل الرسل معينين، قال الله عز وجل في بيان كونه يصطفي، الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، يصطفيهم اصطفاء، البشر لا يحصيهم إلا الله، جعل رسلا معينين لعلمه بهم سبحانه وتعالى، كذلك هدايته سبحانه، فهو أعلم بالعباد وأعلم بمن يكون محلا للهداية وأعلم بمن يكون محلا للضلالة والغواية. فلنحي الأمر قدرنا القدر إلى ربنا سبحانه وتعالى، ولا نخوض فيه ولا ننازع في هذا، ولنكن على ما أمرنا الله تعالى من التسليم له في هذا القدر، فإن الأمر إليه سبحانه هو أمر مرتبط بربوبيته، ونحن ليس لنا إلا أمر العبودية، عليه توكلنا وإليه أنبنا وإليه المصير.
وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم، والله غفور رحيم. لئلا يعلم أهل الكتاب ألا يقدرون على شيء من فضل الله، وأن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. اللهم إنا نسألك من فضلك العظيم أن تهدنا الصراط المستقيم، أن تهدينا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين. يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والإكرام، يا بديع السماوات والأرض، برحمتك نستغيث. اللهم رحمتك نرجو، فلا تكلنا إلى أنفسنا ولا إلى أحد من خلقك طرفة عين، وأصلح لنا شأننا كله، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين.
بارك الله فيك. سؤال عن قول بعض أهل العلم بأن المذي بالذال لا ينقض، مع قول الله عز وجل في الحديث القدسي: يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي. ما المراد بالشهوة؟ هذا هو، يعني معلوم أن التقبيل من الشهوة، ليس المقصود المنع من أي شهوة المباشرة من الشهوة، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله، وليس المقصود أي شهوة، وإنما شهوة معينة محددة وهي التي يمنع منها الصائم. يعني بعض الناس يقول: اللهم عاملنا بفضلك ولا تعاملنا بعدلك، ما حكم هذا القول؟ الذي يظهر ما فيه إشكال، يعني لو عاملك بعدلك لهلكت، فتسأل الله تعالى أن يعاملك بفضله وإحسانه.